إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، إن نعم الله عز وجل علينا نعم عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمه سبحانه وتعالى سابغة، وآلاؤه سبحانه وتعالى وافرة. ومن أعظم نعم الله عز وجل على الإطلاق نعمة الإسلام، هذه أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها على البشرية. إن الناس يعتبرون نعم المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، يعتبرون ذلك نعما عظيمة، وهي ولا شك نعم، بل كل نفس يتنفسه الإنسان، وكل حركة يد يتحركها الإنسان، وكل ممشى يمشيه الإنسان لهو من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا رفع الإنسان يدا، أو حرك قدما، أو طرفت عينه، أو نبض قلبه، فذلك من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن هذه النعم يشترك فيها الناس جميعا. أما النعمة الخاصة فهي نعمة الإسلام. هذه النعم الأولى نعم لا تفرق بين مسلم وكافر، نعم لا تفرق بين طائع وعاص. أما نعمة الإسلام فهي تفرق بين من حياته الحياة وبين من حياته الممات. قال سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المسلم الحي، وأما غير المسلم فإنه الميت. إنه الميت وإن لبس أفخر الثياب، إنه الميت وإن أكل أشهى الأطعمة، إنه الميت وإن ركب السيارة الفارهة، إنه الميت وإن كان له من الأولاد ماله، إنه الميت وإن حصل أعظم المناصب، إنه الميت ولو كان أقوى الناس قوة وصلابة. لكن الحياة حياة القلوب، حياة الإسلام، حياة دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع شرعا وأنزل كتابا وأرسل رسولا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الجاهلية إلى الإسلام. نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن لم يحيا بنعمة الإسلام فلا حياة له. ولهذا إذا نظرت إلى البشرية كلها في مشارق الأرض ومغاربها وجدتها أمواتا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل هذا القرآن العظيم إلى قوم عرفوا الجاهلية بكل أنواعها وصنوفها، عبدوا الأوثان والأصنام. فماذا كانت الأرض قبل الإسلام؟ كانت الأرض قبل الإسلام في مشرقها مجوسية حاقدة، وكانت الأرض في مغربها صليبية حاسدة جاهلة، وكانت الأرض في جزيرة العرب وثنية عظيمة تلتف حول أحجار وأوثان. هذه هي الأرض باختصار. وبين المشرق والمغرب تلك اليهودية التي ترى نفسها شعب الله المختار، فبين يهودية تضرب بين مشرق ومغرب، وبين نصرانية سيطرت على المغرب، وبين مجوسية سيطرت على المشرق، وبين وثنية تعيش الجزيرة العربية، كانت الأرض. فأي نور فيها، وأي إضاءة فيها، وأي حياة للقلوب فيها، وأي حياة للبشرية فيها؟ لا حياة، لا حياة إلا ما يضعه البشر من قوانين يخرجون عليها ويتمردون عليها، يعيشون لشهوات وتحركهم شبهات، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هذا ملخص البشرية، هذا ملخص الأرض. فماذا تنتظر من مجوسية أو يهودية أو نصرانية حرفت كتبهما فلم تعد التوراة توراة ولا الإنجيل إنجيلا، وإنما هي قراطيس يضعها السادات ويشرف عليها الكبراء؟ هذه هي البشرية الظلماء. فأرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الإسلام وجاء بهذا القرآن. لهذا كان غريبا بين الناس، وكانت دعوته دعوة غريبة رغم أنه ليس فيها ما ينتقد. فبماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء بالتوحيد الخالص، جاء بالتوحيد الصافي الذي لا يتعلق القلب فيه بحجر ووثل يعبده يصنعه ويعبده. أي عقل هذا الذي يصنع إلهه الذي يعبده؟ إله ليس بخالق، إله لا يحيي ولا يميت، إله لا يأتي بنفع ولا يدفع ضرا، إله لا يرفع عن نفسه شيئا. متى أردت أن تحطمه حطمته، ومتى أردت أن تأكله أكلته، ومتى أردت أن تدوسه بالأقدام دسته، ومتى أردت أن تتبول عليه تبولت عليه. ثم يعود عابدا ذابحا طائفا ناذرا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى البشرية السلام. فمن أما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد الخالص، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الذي خلق، الذي رزق، الذي أحيا، الذي يميت، الذي خلق سماوات وأرضا، والذي خلق جبالا وجعل أنهارا وسهولا وأودية. هذا الإله الذي يعبد، هذا الإله الذي خلق عوالم منها ما عرفنا ومنها ما جهلنا، هذا الإله الذي إذا نظرت إلى السماء نظرة فإذا بها تدل على وحدانيته، أو سلكت في الأرض واديا إذا به يدل على وحدانيته، أو نظرت إلى بحار ومحيطات إذا بها تدل على وحدانيته، كنت فلاحا فرأيت ثمرة تخرج عرفت أن الله إله واحد، كنت فلاحا رأيت بهيمتك تلد عرفت أن الله عز وجل على كل شيء قدير. لهذا لم تستطع هذه الجاهلية أن تنكر هذه الحقائق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن المشكلة كانت في أنهم مع اعتقادهم هذا ومع معرفتهم هذا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الخالص، لم يدعو إلى عبادته ولم يدعو إلى التعلق به، إنما دعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ما لكم من إله غيره. فإذا بهم يقولون ويتعجبون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بالأخلاق الفاضلة، أتى بصلة الأرحام، أتى بالصدق في الأقوال، أتى بالحفاظ على العهود والمواثيق. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا، أمر بكل فاضل محمود ونهى عن كل قبيح مذموم. أفدعوته ترد؟ أفدينه لا يقبل؟ ولكنه عداء البشرية. أيها الأحبة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين أدرك الناس أنه الدين الذي سيبقى، أدرك الناس أنه الملك الحقيقي، وأنه الدين الذي لا ينتقد. وعليه لجأ أعداء الإسلام إلى كل وسيلة يقلمون بها أظفاره. والدين لله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء هذا الإسلام وبعث به نبينا صلى الله عليه وسلم ليحكم، ليعم الأرض، ليضرب بأطنابه، ليحطم ممالك، ليبدوس بأقدامه، ليدوس بأقدامه كل كبرياء. أبى الإسلام أن يسلم، وأبى الإيمان أن يلتزم. نعم، جاء الإسلام ليبقى. لم يكن الإسلام كالأديان السابقة دين ينقضي بانخضاء رسوله فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة، دين ليس يتبع النبي إلا أفراد قلائل بموتهم يموت دينه. ولم يكن الشرائع السابقة شرائع عامة، إنما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة. لكن هذا الدين جاء ليعم البشرية كلها، بل ليشمل معه الجن أيضا. فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن. إني رسول الله إليكم جميعا. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب دينه فارس والروم والمجوس وعباد الأوثان، ليخاطب الأحباش في بلدانهم، وليخاطب أهل الشام، وليخاطب أهل مصر، حتى يكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لهذا أدرك هؤلاء أن الإسلام لابد أن يقتل في مهده، وأن تقلم أظفاره قبل أن تمتد. فاشتد إيذاؤهم جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عباد الأوثان، اشتد إيذاؤهم وحاولوا القضاء على النبي وعلى من معه، وظنوا أنهم لو أصفروا في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فسيبقى النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، لا يستطيع نصر دين ولا يستطيع التعامل بديني هذا مع شتى بقاع الأرض. فظنوا أن أصحابه الذين سبقوا إلى الإسلام، لا سيما وقد كانوا من المستضعفين، أنهم لقمة سائغة، بمجرد مس عذاب أو بمجرد وضع صخرة سوف ينقلب هؤلاء. فما عرفت هذه الجاهلية مبادئ، ولا عرفت هذه الجاهلية معاني، ولا عرفت هذه الجاهلية الثبات على الرشد. فلهذا حاولوا وبدأوا بالمستضعفين. أما بلال الحبشي العبد الذي لم يكن له قيمة قبل ذلك، لما وضعوا الصخرة وظنوا أن الصخرة لن تدوم إلا دقائق، وإن استمرت فساعات، وإن طالت فإلى يوم بليله ونهاره، ولكنه علمهم، ولكنه أدبهم، ولكنه هدم كبرياءهم ورد غطرستهم. نعم كنت عبدا لا قيمة لي، نعم كنت كالأنعام، نعم كنت كالأموال أنتقل من يد إلى يد، أما وقد قذف الله عز وجل الإسلام في قلبي، أما وقد تمكن الإيمان من نفسي، فدونكم يا مشركون، دونكم ولو قطعت الرقاب، دونكم ولو مزقت الأشلاء، أعهد أحد، أعهد أحد أيها المشركون، فالتأتوا بغطرستكم والتأتوا بجنودكم وجيوشكم، لن تمنعوني، إنه أحد أحد، إنه الله الذي لا إله إلا هو، ماذا عساكم أن تصنعوا؟ أما بدني فإنه لله، اصنعوا فيه ما شئتم، اعملوا فيه ما شئتم، أما لساني فلو قطعتموه لنا تقصب وجداني، أحد أحد. إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، فإن شلت أركان وقطع لسان بقي جنان يعبد الله سبحانه وتعالى ويعتقد هذا الدين. وكان الدرس قاسيا، نعم كان الدرس قاسيا، كان الدرس قاسيا لكل المجتمع هذا الذي يحيط بالمسلمين. عبد يثبت هذا الثبات؟ نعم، إنه الإسلام، إنه الإسلام لمن استشعر نعمته، إنه الإسلام لمن تملكه، إنه الإسلام لمن ضرب بجوانحه في جميع أعضائه وأركانه. ولنترك بلالا فعساه يكون صلبا صلبا قويا لعله يجن حتى إنه لا يضحي ببدنه هكذا. ولنأتي إلى أسرة كاملة خانت دين آبائها وأجدادها فقامت بالإسلام، إنها أسرة ياسر. فلا تتكلم ولا تتحدث عن أب تمكن الإسلام من قلبه، أو امرأة طلقت الضعف النسائي وتمردت على الخور الأنثوي لتكون امرأة كالجبل، ومع ولد لا تأخذه رأفة ولا رحمة بوالديه، لأنه يعلم أن ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى. وتوضع أسرة بأكملها في خندق التعذيب، في خندق التعذيب، ليراود كل هؤلاء على أن يرجعوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله عز وجل إلا أن يثبت أركان الإسلام في قلوبهم. أيها الأحبة، ليست المعجزات طيران في الهواء أو سير على الماء أو قلب أعيان، إننا نعلم أن أعظم الإعجاز وأن أعظم الآيات ثبات المسلم على دينه رغم الشبهات والشهوات، إنها الآية العظيمة وبلال يحفرها على رمضاء مكة، إنها الآية العظيمة وأسرة ياسر بأكملها ترسم معالم هذا الدين الغالي الذي صار كثير من أبنائه اليوم لا يعرفون قدره ولا يستشعرون نعمته. فلتتعلم قريش درسا آخر من أسرة بأكملها، فما وجد الحقد القرشي الوثني الجاهلي إلا أن يتعدى جميع الأعراف فيضرب سمية أول شهيدة في الإسلام لتشهد هذه الرمضاء وتلك الصحراء دماء طاهرة لأول مرة تسال على أرضها، إنها دماء امرأة سطرت بتلك القطرات نعمة الإسلام وعظمة الدين والعمل له. لماذا نعيش كالأنعام؟ لا نستشعر قيمة الإسلام ولا ندرك حقيقته ولا نستنشق رحيقة ولا نشم عبيرة. لماذا الإسلام في حياتنا كلمة؟ لماذا الإسلام في حياتنا كلمة؟ لو سوم الإنسان عليه بالدرهم والدينار لقدمه رخيصا. لماذا الإسلام هكذا؟ لماذا الإسلام لا نراه عزا بين أبنائه ولا فخرا بين أولاده ولا قدرا عاليا مرتفعا بين نسائه؟ لماذا الإسلام على الأكثر كثير من الأديان؟ لماذا الإسلام الذي صار معرة على أبنائه فلا ترى شابا يرتسمه ولا امرأة تحمله ولا رجلا يفكر فيه؟ ولقد رسمت سمية رضي الله عنها في جبين التاريخ هذه الصورة العظيمة لتشعرنا بقيمتنا. نعم والله إننا لنقف أمام سمية بعد 1400 سنة، نقف متأطي الرأس أمام هذا وذاك. من نحن؟ وما الإسلام في حياتنا؟ وما الإسلام في ديننا؟ قل من يتكلم بآيات أو يتحاكم إلى أحاديثه أو يحكم شرعه أو يفخر بالنسبة إليه، فهو أبي وأمي، لا وطنية ولا عروبة ولا قومية. فلما فشلت خطة قريش في صد أسرة مسلمة عن الإسلام تحولت إلى أفراد آخرين، تحولت إلى خباب بن الأرض، ذاك الرجل الضعيف، وماذا عسى أن يأخذ معنا؟ أوخذ له النيران وعروه من الملابس ثم وضعوه على تلك النيران ومن يتحملها. فإذا بهم يجدون مثالا آخر، إنكم لا تتعاملون مع أشخاص، لا تتعاملون مع أناس كالأناس، ولا مع بشرية كالبشرية، ولا مع بشر كالبشر. إن الإسلام يحول أبناءه ليعلو كل واحد في السماء السابعة، إنه إن عاش على الأرض بجسده لكنه يعيش في الثريا بروحه ومعانيه. ولم يرتد خباب هو الآخر عن الإسلام بعد أن ساموهم سوء العذاب. نعم لقد ضرب هؤلاء أروع الأمثلة أمام هذا الطغيان الجاهلي الوثني وهذا الكبرياء القرشي الذي ما صدقوا أن يكون أبناؤه المستضعفون على هذا الثبات العظيم، حتى لقنوهم درسا عظيما. وتوالت المحن والإحن والعذاب حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة أن يلحقوا بهذا الملك النصراني، فإنه رجل يذاع عنه عدله ويذاع عنه قسطه، وإن كانت البلد نصرانيا لكن المرحلة التي يعيشها المجتمع مرحلة تبحث عن أمان، وأما الدين فلله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم على ثقة عظيمة أن دينه سينتشر، ولكنه يبحث عن أرض أمان، وأمر الصحابة بالهجرة فهاجروا عشرات، تركوا الأوطان تركوا الأولاد، وأخذ كل منهم زوجته التي آمنت وأسلمت، والآخر أخذ نفسه، ثم هاجروا إلى الحبشة ولعل القضية تنتهي والعداء يتوقف. فلقد استرحتم يا قريش من هؤلاء، وإن بقي بينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه ممن لا تقوى قريش على إيذائهم وعذابهم كما آذوا المستضعفين الآخرين. ولكن هل توقف عداء قريش وتوقفت عجلة واستمرار هذا الحقد الدفين؟ لا، إنهم يعلمون أن دينا بهذا لو سكن أي أرض لأثمر ولأنتج ولعاد قويا إلى مكة مرة ثانية. وعليه فقد أرسلوا عمرو بن معاص في وفد إلى الحبشة، ولعل ملك حبشة لم يكن قد سمع بالصحابة بعد في مملكته. فلما ذهب عمرو ومن معه وحاولوا رشوة من حول الملك حتى وجدوا له منفذا ومدخلا، ودخلوا عليه وكلموه في أن هؤلاء فعلوا وفعلوا وخرجوا على دين الآباء والأجداد، واستدعاهم النجاشي ملك الحبشة ليعرف قصتهم وليعرف خبرهم، فإذا هو بقوم أيضا لأول مرة في حياته يطلع على هذا النسيج البشري. نعم هذا النسيج البشري الذي يحيا على كل أرض، إن كان بين المجوس كان شامه، أو بين النصارى كان قامه، أو بين اليهود كان سيفا مسلولا. إنه الدين العزيز الذي يعيش به صاحبه في بر وبحر وجو، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن ركب سفينة فهو الإسلام، وإن ركب طائرة فهو ابن الإسلام، وإن عاش في الجبال والكهوف فهو العابد لربه سبحانه وتعالى في الظلام. هو الذي يسبح ربه ويعتقد دينه، فلا يقف أمامه أي عداء ولا يستطيع زحزحته قوى الأرض. لهذا دخل جعفر بن طالب ابن أبي طالب ليعلم البشرية درسا آخر. فإذا كان النبي في مكة والصحابة في مكة قد سطروا سطورا عظيمة في جبين التاريخ، فها هو جعفر رضي الله عنه بتربية سابقة، لا باتصال مباشر ولا باستشارة مباشرة، ولكنه الإسلام الذي تربى عليه بكلياته ومعانيه الذي لا يحتاج صاحبه بعد ذلك. إن تربى على العلماء قد لا يحتاج الرجوع إليهم بعد ذلك. إذا شق الاتصال وصعب الرجوع فإنه يعيش بمنهج العلماء الذين تربى على أيديهم، وبمنهج النبوة الذي ملأ قلبه. نعم، إذا ما فائدة وما قيمة أن يعلم نبي أو أن يعلم عالم إلا أن يخرج أتباعا يحملون قضيته فلا يحتاجون إلى الرجوع إليه، لأن النبي يربط بشرع ونصوص، ولأن العالم يربط بشرع ونصوص، والنصوص لا تنتهي، إذا الهداية لا تتوقف. ودخل جعفر رضي الله عنه على هذا البلاط فلم يخف ولم يصبه خور ولا ضعف، ووقف ليمثل قضيته، لا أقول أمام مجلس أمن ولا جامعة عربية ولا مؤتمر يعم وزارة الخارجية في العالم كله، وقف في هذا البلاط ليعلن دينه من غير ترخص، من غير تنازل، من غير تمييح، من غير سلفية مدعاة يدعيها أصحابها. كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، حتى إذا دخلوا إلى بريق ضعيف خفيف، فإذا بالسلفية تضيع، وإذا بالنصوص تتقلب وتنحرف وتبتعد، إذا بالنصوص تباع وتشترى، وإذا بالهيئات تتغير، فمن ثياب قصير إلى ثياب يجرجر، ومن صورة محرمة لأنها وسيلة شرك إلى صورة تبلغ المترات تعلق في الشوارع، وإلى وإلى. لم يعرف جعفر رضي الله عنه هذه اللغة، ووقف جعفر فسئل جعفر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فأجاب لما لم تسجد، فقال إنما أسجد أنا وأنت لله رب العالمين، لا نسجد لبشر، لا نسجد لبشر، وإن كنا نعيش على أرضهم محتاجين إلى هذا الأمن والأمان. نعم، لكنه الدين، إنما الأمان وسيلة، وإنما الأمن وسيلة، وقبيح بالعبد وإن ادعى الدعوة إلى الله أن يبيع الغاية من أجل الوسيلة، إنما الوسيلة للغاية، فإن نفعت فالحمد لله، وإن لم تنفع فالتوكل على الله عز وجل كاف، وهو أعظم الوسائل على الإطلاق. ثم أيها الجعفر، ما تقول في عيسى؟ فإذا به يقول في عيسى ما قال الله عز وجل. وكان المنتظر بعد تلك القضية أن يطرد هؤلاء وأن يتم إجلاؤهم، ولكن الله عز وجل يحفظ دينه، فكانت تلك الأرض أمكن لهم وأمكن. فإذا به يقول: إن الذي قلته والذي قاله عيسى بن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة. ثم أمر رضي الله عنه الذي صلى عليه النبي يوما لما قام وصف أصحابه خلفه، وقال: مات اليوم الرجل الصالح النجاشي. ثم أمر بأن يبقى هؤلاء المسلمون في تلك الأرض يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم، فمن شتمهم غرم وضرب وفعل به ما فعل. لقد علمت قريش أن الإسلام تلك النعمة العظيمة إذا تمكن من البشرية، وإذا وجد العرض الصحيح، وإذا وجد الأبناء الصادقين، أنه سيغزو العالم. ولم تكن هذه الفكرة فكرة قريش فقط، بل وهي إلى الآن، إن النصرانية الحاقدة، وإن اليهودية البغيض، وإن المجوسية الفارسية، وإن كل قوى الأرض لا تعلم جيدا أن الإسلام دين عظيم، وأن الإسلام هو المتمكن، وأنه مهما حورب فإنه الباقي الصلب. ولهذا يحاولون استئصاله من نفوس أبنائه. إن هؤلاء يعلمون جيدا أنهم لن يستطيعوا مواجهة الإسلام أساسا وأصلا باجتياحه عن الأرض، فذاك أمر لن يكون. ولهذا لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى الأمر الآخر، واتخذ العداء صورة أخرى عبر التاريخ، إنها صورة أناس أعلنوا الإسلام ولكنهم يضمرون الكفر واليهودية، حتى يتسنى لهؤلاء تحت اسم الإسلام أن يحدثوا في الإسلام الحوادث العظام. وكان أول من أحدث ذلك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن الإسلام، ولكنه كان يخفي اليهودية في قلبه، فما دخل الإسلام قلبه يوما ما. وفي عصور مبكرة من عصور الإسلام جاء عبد الله بن سبأ وألب الناس ووضع العقائد الفاسدة ووضع المحن العظيمة، لكن الإسلام في المدينة كان قويا، فلم يجد عبد الله بن سبأ فيه مسكن، فذهب هنا وهناك حتى أتى مصر فألب أبناءها، ثم عاد بجيوش جرارة على عثمان ذي النورين رضي الله عنه أمير المؤمنين ليحدث الحوادث العظام، فقتل بفتنته أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثم إنه وضع العقائد الفاسدة وأخرج وأنتج وكان رأس الروافد والشيعة، فأظهر التشيع على علي رضي الله عنه، فزعموا ألوهية علي رضي الله عنه، وكان على رأس هذا الاعتقاد الفاسد الذي ما عرفه المسلمون يوما عبد الله بن سبأ. فإذا بعلي رضي الله عنه يخد الأخاديد ويضرب النيران وحرقهم جميعا إلا من تاب ورجع. إنه رجل أعلن الإسلام في الصورة ثم كاد للإسلام في الحقيقة. نعم لقد حاول أعداء الإسلام أن يغيروا مواجهة الإسلام، فبدلا من أن يحارب الإسلام من قوى خارجية إذا بهم يضعون في أبناء الإسلام من يحارب الإسلام. نعم وضعوا في أبناء الإسلام ولا يزالون يضعون إلى الآن في أبناء الإسلام من يحارب الإسلام. هذه التربية الحداثية وهذه التربية العلمانية. هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى جامعات هناك وإلى بعوثات هناك ضلت أفكارهم وتغيرت عقولهم، وبدلا من أن يعودوا إلى بلاد المسلمين محملين بكل نافع صالح عادوا بكل فكر إلحادي وبكل فكر حداثي. عادوا يعلنون الثورة على الإسلام، عادوا يركبون قطارا اسمه قطار التنوير. نعم شخصيات بارزة أبرزوها أوضحوها لنا على أنها الشخصيات التي ينبغي أن ننتسب إليها وأن نعتز بها. فبعثات كانت من قبل كسعد زغلول، بعثات كانت كطه حسين وعلي مبارك، وهؤلاء الذين حملوا الحقد للإسلام وغيروا تعاليمه وعادوا محملين بأفكار واستعملهم الغرب بدلا أن يستعمل ميخائيل وجورج وغير ذلك، استعمل من أبناء الإسلام من يهدم الإسلام، تكلموا عن الإسلام، شوهوا صورته، نالوا من تعاليمه، ذاعوا إلى الإباحية وغير ذلك. ولا يخفى علينا في عصر سعد زغلول ماديس الحجاب في ميدان التحرير الذي سمي بعد ذلك بميدان التحرير بإشراف من سعد زغلول الذي درسناه طويلا أنه بطل وطني قومي عربي. هذه البطولات وتلك الأشخاص الذين صوروهم لينالوا من الإسلام ولا يزالون إلى الآن ينالون من الإسلام تحت مظلة الإسلام من أمثال البحيري وإبراهيم عيسى وغير هؤلاء مما تطالعنا الجرائد ووسائل الإعلام، وإنما هم صناعة غربية حاولوا مواجهة الإسلام عن طريقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنه سرد تاريخي لا بد منه حتى تعلموا ما يكاد لكم يا أبناء الإسلام وما يراد لدين الله عز وجل بين الأنام. ثم إنهم أيضا حاولوا محاولات أخرى عبر التشويه للإسلام، فقام المستشرقون يشوهون صورته ويطفئون أنواره زاعمين ومنكسين راياته حاقدين، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره بطرق أخرى. فإذا بهم يشوهون صورة الإسلام فنشر بين أبنائه أن الإسلام دين وحشية إذ يأمر بالحدود فيقتل القاتل وتقطع يد السارق ويرجم الزاني، أيخطئ الرجل خطأ واحدا فيرجم، أيسرق الرجل ربع دينار فتقطع يده. ما هذه الوحشية؟ وصوروا الإسلام وتعاليمه وأحكامه التي نزلت من رب العالمين سبحانه، والإيمان بها واليقين بها هو الإيمان بوجود الله عز وجل، فإن شككت في أحكامه كنت كمن شك في وجوده، فإن آمنت بوجود ذات لا تشبهها ذوات وصفات لا تشبهها صفات وأسماء لا تشبهها ولا تماثلها أسماء، فآمن به حكما مشرعا لا تشبه أحكامه أحكام ولا تشريعاته تشريعات. إنه إيمان واحد لا تجزأ. فاعتقدت عظمة الله إلها خالقا فآمن بعظمة الله مشرعا حاكما. إن اعتراضك على هذه التشريعات وتصوير هذه التشريعات واعتقاد أنها تشريعات جاهلية كانت للنبي وأصحابه فقط، فاعلم أن هذه ردة عن الإسلام. إن اعتقدتها ردة عن الإسلام أن تعتبر أن هذه الأحكام هي أحكام وحشية، ردة عن الإسلام إن اعتبرت أن الحجاب رجعية، ردة عن الإسلام إن اعتبرت أن حد الردة وغير ذلك، اعتبرت ذلك وحشية ورجعية ولا يصلح للبشرية في زمن الإباحية. إن اعتقدت ذلك كنت مرتدا، احذر، إن هذا خط أحمر، احذر، إنك لا تعترض على هشام ولا على خطيب فصيح اللسان ولا على كاتب عظيم البنان، إنك تعترض على رب العالمين سبحانه. فرق بين ما تقبله مني وما تقبله من رب العالمين سبحانه، فرق بيني كبشر أقول لك نتاج فكري وخلاصة حياتي وبين رب العالمين الذي أنزل آيات بينات وأرسل برسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الغراء. فرق يا ابن الإسلام بين هذا وذاك، فرق يا ابن الإسلام بين شريعة أنزلها رب العالمين وبين قول يجتهد فيه هذا أو ذاك. ما ثبت في القرآن لا يعترض عليه، ما ثبت في القرآن يستسلم له بالجنان وينطق به باللسان ويتحول ليكون عملا بالجوارح والأركان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وضعوا تلك الوحشية ووالله ببصيرة قليلة تستشعر بها أن حدود الله عز وجل ليست وحشية، بل حدود الله وأحكامه كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كم خسرت البشرية يوم أن لم يقتل القاتل، ويوم أن لم تقطع يد السارق، ويوم أن لم يرجم الزاني. كم خسرت البشرية والزناة كثر ربما على قوارع الطرقات. كم خسرت البشرية والسرقة قد تعدت ألوانها وتنوعت فنونها يوم أن لم تقطع يد السارق. إنها يدا ستقطع في مدينتنا، إنها يد ستقطع في مدينتنا، ليعلم السارق أنه لو سرق ربع الدينار لقطعت يده، فلن نرى بعد ذلك اليوم سارقا. إنه رجل سيرجل أمام طائفة من المؤمنين ليعلم أنه زان فاجر فجر بنساء المسلمين حتى لا يعود الزنا إلى مجتمعنا. نعم، إنها الحياة في الحدود. ثم شوهوا الإسلام أيضا، فجعلوا الإسلام دينا انتشر بالسيف، وجعلوا الإسلام دينا دمويا. ولعلكم اطلعتم على صور وأمور يرسمها أعداء الإسلام لنبي الإسلام، أنه نبي الدماء، أنه نبي الاعتداء، وليس كذلك، بل هو نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى ينطق من بين أبنائه ما أطعناكم عليه من قبل، وهو هذا الرجل الخبيث الذي يقول إن نبي القرآن وما أرسلناك إلى رحمة العالمين غير نبي السنة الذي قال بعثت بالسيف. لقد فصل هذا بين نبي القرآن وبين نبي السنة لجهله وزندقته وإلحاده، وأنه لا يعلم أن نبي القرآن هو نبي السنة، وأن السيف له موضعه كما أن غيره له موضعه. وسيفنا في الإسلام لا يتنافى مع رحمة الإسلام، فالسيف رحمة. نعم، السيف رحمة. أرأيتم رحمة الوالد بولده حين يضربه، حين يمنعه، حين يمنع عنه المصروفات أحيانا ليكون صالحا، أترونها رحمة أم قسوة؟ يوم أن يضرب الوالد ولده حتى يتربى على القيم الصحيحة، حين يمنع عن ابنه المصروفات، أترونها رحمة أم قسوة؟ إنها قمة الرحمة ليخرج منه عبدا صالحا. لكن يوم أن يعطي الوالد كل شيء لولده، يوم أن يترك له الأمر على مصراعه، فإنه سينتج ولدا يعود ضاربا لأبيه، ويعود معتديا على أمه، ويعود سارقا لا من بيوت المسلمين فحسب، بل من جيوب أبويه. لهذا لا بد من هذه الشدة في موضعها. لذا كان الإسلام يستعمل السيف في موضعه. لم يكن سيف الإسلام أول لغة يتعامل بها الإسلام. إن أول لغة يتعامل بها الإسلام مع غير أبناء الإسلام الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى دين الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ليخاطب الروم ليخاطب أهل العراق بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أين السيف؟ أين السيف الذي انتشر به الإسلام؟ أين السيف؟ من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن لم يسلم هؤلاء فالجزية التي توضع على هؤلاء مع البقاء على دينهم، ولكنها لتكون فرصة يدعو أبناء الإسلام هذه البلدان بأمن وأمان. فإذا لم يكن الإسلام ولا الجزية فلقد بعث الله نبيه لتدين الأرض كلها بالإسلام. إنهم معتدون إذ يعبدون على تلك الأرض التي هي لله يعبدون عليها الأوثان والأصنام. أترون من الجور والظلم يا عباد الله، أترون من الجور والظلم أن أمنع أحدا دخل بيتي ليسكن فيه رغم عني؟ أترون من الظلم لو دخل رجل إلى بيتي وأراد أن يجلس ويفعل فيه المعاصي فإذا منعته أترون ذلك ظلما؟ لا والله ليس ظلما. كذا الأرض، كذا الأرض كلها لله. خلق الله الأرض وخلق البشرية ولم يبح لواحد أن يعبد غيره على تلك الأرض، فابتعث الله نبيا ومن معه ليحرر تلك الأرض التي ملك لله من عبادة غير الله. فأي اعتراض وأي وحشية؟ فنعرض عليك أولا، تلك أرض الله، هذه ملك الله، هذا خلق الله، فإما أن تعبد على تلك الأرض الله أو ليس لك مجال عندنا. هذا ظلم. إن الإسلام ليس دين قومية يعيش مع قطر وقطعة أرض، إن الإسلام جاء ليضرب بتعاليمه كل أطناب الأرض. إن الإسلام ليس دينا يعيش في مكة أو المدينة وإن انطلق من مكة والمدينة. إن الإسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون في أمريكا، في فرنسا، في إيطاليا، في بريطانيا، في كل مكان يعيش الإسلام. نعم، مع قوة الإسلام يعيش الإسلام في كل مكان حتى يكون الدين كله لله. فأي وحشية عاشها الإسلام وعاش أبناء الإسلام، أي وحشية عاش سيف الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن لا يقتل امرأة ولا تقتل ولا يقتل طفل ولا يقتل شيخ يعبد الله في صومعته ولا يقتل شيخ كبير، أي وحشية، أي وحشية. فوضعوا شبها في طريق الإسلام وبين أبنائه حتى تنزع الثقة من أبناء الإسلام في الإسلام. هذه مرحلة من مراحل العداء، هذه مرحلة يقوم بها أعداء الإسلام. فأولا مواجهة الإسلام عسكريا بالقوة، ثانيا وضع أبناء من الإسلام يحاربون الإسلام باسم الإسلام، ثالثا وضع الشبه في الإسلام حتى يصبح الإسلام في نفوس أبنائه ليس الدين الذي ينبغي أن يعبد. ولهذا بسهولة جدا، بسهولة جدا ونحن نجلس بين المثقفين إن تكلمنا قالوا يا شيخ لو سمحت لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، من الذي علمك ذلك؟ والسياسة عندنا من الدين والدين نظم السياسة. ألم يأتي النبي فحكم؟ حكم النبي ليس سياسة، حكم أبي بكر ليس سياسة، حكم عمر ليس سياسة، حكم عثمان ليس سياسة، حكم علي ليس سياسة. تلك الفتوحات التي تجاوزت وعبرت قفارا وبحارا وأنهارا
وعلت جبالا وقطعت سهولا وأودية. ليست سياسة. إذن ما السياسة؟ ما السياسة؟ ما السياسة إذن؟ ولكن سياسة الإسلام ليست هي السياسة التي ترونها الآن عند داعش الدمويين عليهم الله ما يستحقون، أو عند الإخوان المفسدين إذ يحكمون، أو عند حزب النور إذ برؤوسهم يتطلعون. ليست هذه سياسة الإسلام. ليست سياسة الإسلام عند داعش وتنظيم القاعدة، ولا عند الإخوان الذين لم يتكلموا بالإسلام يوما، ولا عند حزب النور الذي تخلى من كل شيء، ولا عند تلك الأحزاب والجماعات. إنما الإسلام الذي قال الله قال رسوله، إنما هو الإسلام الذي السياسة فيه حلقة من حلقاته العظيمة، من حلقاته الوضيئة. إنها السياسة التي تحمل الناس على الصلاة. صلي صلي، أدي زكاتك أدي زكاتك. إنه الإسلام الذي إنه السياسة التي تأمر بالحجاب الشرعي. إنها السياسة التي تحكم كل القرآن، القرآن في كل شيء. إنها السياسة التي تنظم الناس سلما وحربا. إنها السياسة التي تعرف أبناء كيف يقاتلون ومتى يسالمون. إنه السياسة العظيمة، حتى ألف علماء الإسلام في السياسة، السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى، الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله تعالى، سياسة شرعية صنفت فيها التصانيف. فما إقامة الحدود إلا سياسة، ولا إدارة الحروب إلا سياسة، ولا مسالمة الأعداء حين يكون هذا في صالح الإسلام إلا سياسة، ولا حمل الناس على التزام الدين إلا سياسة، ولا تطهير أسواقنا من الغش إلا سياسة. هذه السياسة. ولا القضاء بين الناس في الخصومات إلا السياسة. كيف يا رجل؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لكن لا سياسة الإخوان ولا سياسة داعش والقاعدة في الإسلام. معك لا سياسة هؤلاء. نعم، فلا دين يعرف هذه السياسة، ولا هذه السياسة تدخل تحت الدين في شيء. إنما هي سياسة أشخاصها، سياسة أربابها، سياسة زعمائها. فلما فشلوا في كل ذلك وضعوا في الإسلام الفرقة والاختلاف، فقامت جماعات وقامت أحزاب وطوائف وفرق، وتلك وربي وتلك وربي وتلك وربي هي قاصمة ظهر الإسلام بين أبنائه. إن اليهود على جبروتهم لم ينالوا من الإسلام ماذا عندكم يا يهود، وإن النصرانية الحاقدة، وإن الشيوعية المركزية، وإن الماسونية العالمية اليهودية الإباحية، كل هؤلاء ما نالوا من الإسلام ما نالت تلك الفرق منه، من جهمية، من صوفية، من رافضية، من خوارج، من مرجئة، من جبرية، من خدرية، من جماعات وفرق معاصرة كالإخوانية والتبليغية والسكندرية. كل هذه الطوائف هي التي نالت من الإسلام النيل الحقيقي. لماذا؟ لأنه يخوض في الإسلام صاحب اللحية، صاحب الثياب القصير، ليس حاخام اليهود الذي يلبس طاقيته، وليس قسيس، فما دخل إلى مسجدنا قسيس، ولا دخل إلى مسجدنا يهودي يخطب الجمعة، لكن على هذه المنابر الصوفي الذي يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين. فأخرج أبناء الإسلام من الإسلام بعبادة غير الله عز وجل. هذا الصوفي ليس يهوديا ولا نصراني، قال يا ناس لا تعبدوا الله وحده، اعبدوا مع الله البدوي. فعند البدوي تزويج البنات، وعند البدوي شفاء الأولاد، وعند البدوي سعة الأرزاق. يا فلاح، كم مرة ذهبت إلى البيع لأبو غنام بولدك المريض؟ كم مرة ذهبت إلى المعداوي بابنتك التي العقيم؟ كم مرة ذهبت إلى بودير ببهيمتك المريضة لتطوف حول تلك الأحجار. هذه والتي كان يفعلها أبو جهل عند هبل ومنات واللات شيء واحد. من الذي علمك إياه؟ أي قسيس؟ أي حاخام علمك إياه؟ شيخ تنطم همته ووسع دائرته ولبس لبسته وقام لك يروج هذا على أنه دين الله؟ فمن أبنائه جاء من يقول ربك هذا ليس سميعا ولا بصير ولا عليما ولا ينزل في ثلث الليل الآخر ولا يحب أولياءه ولا يبغض أعداءه، لأنه لا يجوز أن يوصف الله بشيء من هذا. وهم الجهمية عطلوا الله عن صفات. هؤلاء من إيه؟ هذا من جسد الإسلام، من جسد الإسلام. جاء الشيعة الروافض الذين تحسبون أنهم على الإسلام من أبناء الإسلام الآن في الانتساب العام. الشيعة ماذا يقول الشيعة؟ أبو بكر كافر، عمر رضي الله عنه كافر، الصحابة كفار، إلا علي وآل البيت من أبناء الإسلام. من يقول رضي الله عنك يا أبا لؤلؤ المجوسي لأنك قتلت عمر؟ من أبناء الإسلام هذا. وللأسف يخرج بعض أبناء الإسلام يقولون هم مسلمون. والخلاف مع الشيعة خلاف في فروع، فروع بس بسيطة كده، حتى إن بعضهم قال نحن لا نختلف عن الشيعة إلا أن الشيعة ترسل اليدين في الصلاة، وأما نحن فنقبض اليدين في الصلاة، وهي روايات عن الإمام مالك. يعني حتى فيما خالفنا في إرسال اليدين فلهم وجه عند أهل السنة. الذي يكفر أبو بكر لا نختلف معه في الأصول. الذي يقول إن هذا القرآن ليس الذي أنزل على محمد، الخلاف معه خلاف الفروع. الذي يكفر كل الصحابة إلا آل البيت، الخلاف معه ليس في الأصول. وما الدعوة التقارب مع الشيعة التي أقامها الإخوان المسلمون، مراتب أقامها حسن البنا ومن بعده للتقارب مع الشيعة، مع الشيعة؟ هذا هو الإسلام من أبناء الإسلام. ما صنعت اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الاشتراكية الشيوعية ولا الماسونية اليهودية ولا القومية العربية ولا الحداثة العلمانية، ما صنعوا في الإسلام ما صنعت تلك الفرق والأحزاب. لهذا وأختم، خذوها، إن أصعب داء يعالجه المجتمع المسلم، إن أعظم داء الجماعات والفرق أيا كانت أسماؤها وأشكالها وصورها، فإن الإسلام منها براء. صدق ربنا إذ يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا تنظم قاعدة ولا تنظم داعش ولا حزب نور ولا إخوان مسلمون ولا تبلغ دعوة ولا تكفر هجرة ولا جماعة إسلامية ولا جهاد إسلامي ولا توقف تبين ولا كل هذا. دعوكم من كل هذا. إذن فما النجاة؟ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فهم الصحابة، قال الله قال الرسول، ونحن جميعا جماعة واحدة. حلقت لحيتك أنت من جماعتي، لكن أنصحك أن تطلق لحيتك. أسبلت ثيابك أنت من جماعتي، لكن أنصحك أن ترفع ثيابك كما نصح النبي. أنا لا أدعوك إلى إسلامي ولا إلى جماعتي ولا إلى طائفتي، أدعوك إلى كتاب وسنة بفهم سلف الأم. وحدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا تعبدوا بدويا ولا حسينا ولا تأتوا قبرا أبدا، ولكن قل يا الله الدليل، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. اتبعوا رجلا واحدا على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى الدليل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتبعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اتركوا الأحزاب كلها والدليل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عليكم بالعبادات صلوا الدليل أقيموا الصلاة أدوا زكاتكم الدليل أدوا الزكاة صوموا شهركم الدليل فمن شهد منكم شهر فليصوم حجوا لبيت الله الحرام الدليل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بر الوالدين الدليل وبالوالدين إحسانا حجبوا بناتكن ونسائكن الدليل وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اصدقوا الحديث الدليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احفظوا حق الجار الدليل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. ادفعوا الأذى عن طرقات المسلمين الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ماذا تريد مني يا أخي أكثر من هذا؟ هذا هو الإسلام. تلك هي دعوتنا يا إخواني دعوتنا لا إخوان ولا تبليغ ولا جماعة إسلامية. أيوة قولوا نحن نبرأ من كل هذه الجماعات ومن كل شيء يدخل على الإسلام. نحن نتكلم بالدليل دعوة القرآن ودعوة السنة ولا ننتمي لجماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا بناخد فلوس من إيران ولا بناخد فلوس من السعودية ولا أي شيء. تسألني كلامك هذا ما دليله؟ أقول لك قال الله قال رسوله. أدعو لك دعوة النبي كما أصلي بك صلاة النبي. ألبس لبسة النبي كما أصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم هذه الأمة أمرا رشدا يعز فيها أهل طاعته ويعافى فيها عن أهل معصيته. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا صرفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.